بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ قدس الله نفسه: إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي، فنقول مخالفة حكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين. يقول: الآن نرجع إلى حديثنا السابق وموضوعنا السابق، وهو مخالفة العلم الإجمالي. يقول: مخالفة العلم الإجمالي يمكن أن نتصورها على وجهين. الوجه الأول هي المخالفة الالتزامية. فمثلا لو أننا علمنا بأن شيئا إما واجب أو محرم، فهنا من اعتقد بأنه مباح، مجرد اعتقاد، يعني بمعنى آخر بنى في قلبه على أن هذا الشيء مباح، إذن هنا مخالفة تسمى مخالفة التزامية، يعني لم يلتزم بأنه إما واجب أو محرم. هذه تسمى مخالفة التزامية، يعني هو البناء القلبي في داخل القلب على أن هذا الشيء مثلا ليس بواجب ولا بمحرم. المخالفة العملية أن يكون مثلا شيئين نحتمل أن واحدا منهما محرما، كأسان، واحد ماء والثاني خمر، ولا نعلم أيهما المحرم أو أيهما الخمر، ففي هذه الحالة من شربهما معا فهنا خالف عملا. فربما تكون هناك مخالفة التزامية ولا يكون هناك مخالفة عملية، وربما تكون هناك مخالفة عملية ولا تكون هناك مخالفة التزامية. يعني مثلا شخص يشرب الخمر، هذه مخالفة عملية، لكن ربما لا تكون هناك مخالفة التزامية. يعني لو سألته: هذا الخمر الذي شربته أنت ترى أنه حلال؟ يقول: لا، أنا أعتقد بالحرمة. فإذا يقول: إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي. لا نزال نتكلم في مخالفة العلم الإجمالي، فنقول مخالفة حكم المعلوم بالإجمال كما مثلنا بكأسين أحدهما خمر. فالمخالفة تتصور على وجهين: أحدهما مخالفته، يعني مخالفة المعلوم بالإجمال من حيث الالتزام، من حيث البناء القلبي، كالالتزام بإباحة وطئ المرأة المرددة بين من حرم وطئها بالحلف ومن وجب وطئها به. يقول: لو أن امرأة نحن نشك أنه يجب على زيد أن يطأها لأنه حلف أن يطأها مثلا، طبعا على فرض أن هذه محللة له، يعني زوجة أو أمة، فهو حلف أن يطأها اليوم مثلا، فهذه المرأة إما أنه يجب أن يطأها زيد لأنه حلف بأن يطأها، أو يحرم أن يطأها زيد لأنه حلف أن لا يطأها اليوم. ففي هذه الحالة إذن هذه المرأة إما يجب وطئها أو يحرم، فمن التزم بأنه لا، وطئها مباح، لا أنه إما واجب أو محرم، فهنا حصلت عنده مخالفة التزامية. قال: من حيث الالتزام كالالتزام بإباحة وطئ المرأة المرددة بين من حرم وطئها بالحلف ومن وجب وطئها به، يعني بالحلف، مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة بأن قال اليوم. أما إذا قال مثلا أنه حلف أن يطأها اليوم وحلف أن لا يطأها غدا، ليس هناك علم إجمالي، يعني هذه المرأة ليست مرددة بين الوجوب، وجوب الوط وحرمة الوط. هذا مثال للشبهة الموضوعية. قال وكالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال. هذا مثال إلى الشبهة الحكمية. بالنسبة إلى الميت، الميت مردد حكمه، طبعا الميت موضوع كلي ليس جزئي، مو مثل ذاك المثال السابق أن هذه المرأة بخصوصها، حتى يكون يعني مثال للشبهة الموضوعية. هذا مثال للشبهة الحكمية، أن الميت عموم الميت كلي الميت مردد أمره بين وجوب دفنه إذا كان مؤمنا مسلما، وبين حرمة دفنه إذا كان كافرا، مع كون أطراف التردد أطراف العلم الإجمالي ليس واحد منهما تعبدي، كلاهما توصلي، دفن الميت توصلي، يعني لا يشترط فيه قصد القربة. فلو أنه ما قصد القربة ودفنه، هل هذا يجزئ أم لا يجزئ؟ يجزئ طبعا. فعلى هذا الأساس نقول في هذا الموضوع شخص ما اعتقد بوجوب الدفن أو حرمة الدفن، وإنما اعتقد بالإباحة. قال وكالالتزام بإباحة موضوع كلي وهو الميت مردد أمره بين الوجوب والتحريم، وجوب الدفن وحرمة الدفن، أو نقول الموضوع الكلي هو دفن الميت. دفن الميت إما أن يكون واجبا إذا كان مؤمنا، أو يكون محرما إذا كان كافرا، مع عدم كون أحدهما الوجوب أو الحرمة تعبديا. نحن نتكلم في مثال للمخالفة الالتزامية، ولا نتكلم في المخالفة العملية. بالنسبة إلى هذا المثال اشترط الشيخ أن لا يكون أحدهما المعين تعبديا، لأنه لو فرضنا أن أحدهما المعين تعبديا فهنا تقع المخالفة العملية. نحن نتكلم في مثال للمخالفة الالتزامية فقط. لو كان أحدهما تعبديا مثل شخص علم أن صلاة الجمعة إما واجبة تعبدية أو محرمة توصلية مثلا، هنا بالنسبة إلى هذا الشخص التزم بالإباحة، فلما التزم بالإباحة قام بالإتيان بصلاة الجمعة من دون قصد القربة، فهنا وقع في المخالفة العملية القطعية، لأنه إن كانت محرمة توصلية فهو جاء بهذا المحرم، وإن كانت واجبة تعبدية هو جاء بها لكن ما جاء بها بقصد القربة، فهنا خالف كلا الأمرين فوقع في المخالفة القطعية. لذلك يقول مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا، لأنه إذا كان أحدهما المعين تعبديا يقع في المخالفة العملية. قال يعتبر هذا الذي هو معين وتعبدي يعتبر فيه قصد الامتثال قصد القربة، مثل هذا المثال الذي مثلنا به أنه اعتقد أن صلاة الجمعة إما واجبة تعبدية، فإن المخالفة في المثالين السابقين ليس من حيث العمل، ليس هناك مخالفة عملية لأن ما عمل شيء، هو مجرد اعتقاد، ليس من حيث العمل لأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب أو الترك. هنا بالنسبة إلى كلا المثالين نأتي للمثال الأول. المثال الأول أن هذه المرأة مردد أمرها بين أنه يجب وطئها أو يحرم وطئها، هو لا يخلو إما أن يطأها أو لا يطأها، صحيح؟ بعد ما في احتمال ثالث. ففي هذه الحالة إن وطأها احتمال أنه يجب وطئها، فهل نعلم بالمخالفة القطعية؟ لا. لو ترك وطأها فأيضا احتمال أن هذه المرأة يحرم وطئها، فلا نعلم بالمخالفة القطعية العملية. نعم هناك مخالفة احتمالية، يحتمل أنه خالف. كذلك بالنسبة إلى المثال الثاني وهو الشبهة الحكمية، بالنسبة إلى دفن الميت، هو إما أن يدفن الميت أو لا يدفن الميت، فإن دفن احتمال أن هذا واجب الدفن، وإن لم يدفن احتمال أنه يحرم الدفن، فلا نعلم بوقوع المخالفة العملية القطعية. يقول فإن المخالفة في المثالين السابقين ليس من حيث العمل، لأنه في مقام العمل لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب، إما أنه يفعل وربما يكون الأمر واجب فوافق الوجوب، أو الترك الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة، يعني لا قطع بالمخالفة العملية، ولكن هناك قطع بالمخالفة الالتزامية، لأنه إما واجب أو محرم وهو التزم وقال بأنه الوطء مباح، إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل. إذن هذا النوع الأول من المخالفة للعلم الإجمالي، وهي المخالفة الالتزامية. النوع الثاني مخالفته من حيث العمل، المخالفة العملية. المخالفة العملية قال كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما، مثل صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هذه شبهة حكمية، نعلم إما هذا واجب أو هذا واجب، هو لا صلى الجمعة ولا صلى الظهر، فإذا هناك مخالفة عملية قطعية. وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، هذا في الشبهة الموضوعية، كأسان يعلم بأن أحدهما محرم، هو شرب من هذا وشرب من هذا، فقطعا شرب الخمر، فوقع في المخالفة العملية. فإن المخالفة هنا من حيث العمل. إذن فهمنا الآن أن مخالفة العلم الإجمالي إما أن تكون التزامية أو تكون عملية. يقول وبعد ذلك فنقول أما المخالفة الغير العملية فالظاهر جوازها. الآن بعد أن ذكر أن المخالفة تنقسم إلى قسمين يأتي إلى بيان حكمهما. يقول بالنسبة إلى المخالفة الالتزامية التي أطلق عليها الغير العملية، طبعا من جهة لغوية الغير هنا صفة بمعنى المغاير، هنا هذه الصفة أضيفت إلى ما فيه الألف واللام، فحقها أن لا تكون محلات بالألف واللام، مثل غلام، كلمة الغلام إذا بنضيف إلى زيد لا نقول الغلام زيد، نقول غلام زيد، فهنا لازم أن يقول أما المخالفة غير العملية. ها؟ عندكم بدون هنا؟ نعم. يقول أما المخالفة غير العملية وهي الالتزامية، ما هو حكمها؟ فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا، لا مانع تجوز. كيف تجوز؟ هنا مسألة مهمة، وهي أنه ألا يجب الاعتقاد بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام وتصديقهم فيه؟ يجب لا شك. يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول الصلاة واجبة، يجي شخص يقول لا الصلاة مي واجبة، هذا أمر خطير. من أنكر ضرورة من ضروريات الدين ربما يكون هذا الإنكار مؤديا إلى إيش؟ الحكم عليه بالكفر. هنا ليس المراد هكذا، لا شك أن هذا التصديق واجب، المراد هو البناء القلبي على طبق القطع، على طبق ما قطع به. يعني هل يجب أن أبني في قلبي على أن هذا واجب أو ليس بواجب؟ يعني هو البناء القلبي، خصوصا في الأحكام غير الضرورية. في الأحكام الضرورية من المستبعد أن مؤمن يبني في قلبه على أن هذا ليس بواجب وهو واجب. يقول لا شك في أن المخالفة الالتزامية جائزة، قال سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين. عندنا موضوع واحد وهو هذه المرأة، هناك حكمان يجب وطئها يحرم وطئها. تلاحظوا الترديد بين حكمين، وجوب الوط وحرمة الوط لموضوع واحد وهي هذه المرأة، أو دفن الميت، هذا الموضوع الترديد بين وجوب الدفن وحرمة الدفن، أو بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن وبقاء الحدث. مثلا الآن لو أن شخصا عنده سائل، هو يشك أنه هذا إما ماء أو بول، فهنا لا يخلو إذا هو توضأ به، ولنفترض أنه لم يكن سابقا لم يكن على طهارة فتوضأ بهذا الماء، فإن كان ماء فبدنه طاهر والحدث ارتفع، فهناك تلازم بين طهارة البدن وارتفاع الحدث. وإن كان بولا فبدنه قد تنجس والحدث باقي، فهناك تلازم أيضا. طبعا إنما يكون هناك تلازم في المورد الأول، لو أنه توضأ بهذا السائل قلنا إذا كان ماء فإنه ارتفع حدثه وبدنه طاهر، هذا متى يكون؟ لابد أن يكون إذا توضأ بهذا السائل غفلة عن أنه مشكوك فيه ومردد بين كونه ماء أو بولا، لأنه إذا كان هو نفسه يشك أن هذا ماء أو بول فلا يجوز له أن يتوضأ به، ولو توضأ به لا تتحقق منه نية قصد القربة، فلا يكون قد ارتفع حدثه. نعم بدنه طاهر ربما، لكن الحدث لم يرتفع لعدم تحقق قصد القربة. أو بين حكمين، ما هما الحكمان؟ طهارة البدن والطهارة من الحدث لموضوعين. ما هما الموضوعان؟ موضوع طهارة البدن هو البدن، البدن موضوع للحكم، البدن طاهر، وموضوع الطهارة من الحدث يقولون النفس، لأن هذه طهارة معنوية، كما أن الحدث قذارة معنوية، فيكون هنا حكمان لموضوعين كطهارة البدن هذا حكم، وبقاء الحدث هذا حكم ثاني. لمن توضأ قال غفلة حتى تتحقق منه نية القربة، بمائع مردد بين الماء والبول. لو أن شخصا لا خالف ذلك، لأننا قلنا هناك تلازم بين طهارة البدن وارتفاع الحدث، بين النجاسة وبين بقاء الحدث، لو أن شخص لا خالف مخالفة التزامية قال البدن طاهر ولكن هذا محدث لا يزال محدث، حصلت مخالفة، يقول هذه المخالفة جائزة حتى لو كانت بين حكمين لموضوعين. الآن يقول بالنسبة إلى هذا الذي نتكلم فيه في المخالفة الالتزامية، لا تخلو إما أن تكون في الشبهات الموضوعية أو الشبهات الحكمية. الشيخ قدس الله نفسه قال أن الحكم ما هو؟ أنه الظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية. الآن يريد أن يبين لماذا هي جائزة في الشبهة الموضوعية ولماذا هي جائزة في الشبهة الحكمية. أما في الشبهة الموضوعية، ما هو الدليل على أن الظاهر جواز المخالفة الالتزامية في الشبهات الموضوعية؟ قال فلأن الأصل في الشبهة الموضوعية إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين، فيقال الأصل عدم تعلق الحلف بوطئ هذه وعدم تعلق الحلف بترك وطئها. يقول هذا الذي حصلت عنده المخالفة في موضوع وطئ المرأة، المخالفة الالتزامية، يقول أجرى الأصول هنا بالنسبة إلى هذه المرأة، هل الأصل أنه يجب وطئها أو الأصل أنه لا يجب؟ نحن الآن شككنا، نقول الأصل أنه لا يجب، خصوصا إذا قلنا أنه ماذا، هي زوجة، لكنه قيد الوط بزمان معين، فهل مقتضى الأصل أنه يجب وطئها في هذا الزمان؟ لا، الأصل عدم الوجوب، إجراء أصالة البراءة، والأصل عدم الحرمة أيضا في هذا الزمان المعين. يقول لما أجرى الأصل في الشبهة الموضوعية، هذا إجراء الأصل يخرج مجراه، ما هو مجرى الأصل؟ المرأة، يخرج مجراه عن أن يكون موضوعا للتكليفين، لوجوب الوطء ولحرمة الوطء. لما أجرى الأصل قال الأصل أنه لا يجب وطئها، فخرجت هذه المرأة بسبب إجراء هذا الأصل عن أن تكون موضوعا لحرمة الوطئ وموضوعا لوجوب الوطئ، فإذا كان بإجراء هذا الأصل لا يجب وطئها ولا يحرم وطئها، صار ماذا؟ صار وطئها مباحا. فيقول فلأن الأصل في الشبهة الموضوعية، وهو مثل أصالة البراءة، إنما يخرج مجراه، يخرج المرأة التي هي موضوع لجريان هذه الأصالة، يخرج مجراه عن أن يكون موضوعا للتكليفين، لوجوب الوطء وحرمة الوطء، فيقال الأصل عدم تعلق الحلف بوطء هذا. أو هنا طبعا الأصل مو أصالة عدم وجوب الوطء، لأنه هنا حلف أو ما حلف، أجرى الأصل في مسألة الحلف. موضوع أو مجرى الأصل هو ماذا؟ مو المرأة، هو الحلف بوطء المرأة. فنقول الأصل أنه ما حلف على الوطء، الأصل أنه ما حلف على ترك الوطء، فهنا إجراء أصالة الاستصحاب. قال فيقال الأصل عدم تعلق الحلف بوطء هذا وعدم تعلق الحلف بترك وطئها، فتخرج المرأة بإجراء الأصل بذلك، يعني بإجراء الأصل، عن أن تكون موضوعا لهذين الحكمين، عن موضوع حكمي التحريم والوجوب. فإذا ما كان واجب ولا كان محرما فيحكم بالإباحة لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة، لا لأجل طرحهما. يقول هذا لما قال بالإباحة لأنه أجرى الأصلين، أو أجرى الأصل هنا وهنا، لا لأجل أنه طرح الوجوب والحرمة، لأنهما معلومان بالإجمال فلا يحق له أن يطرحهما هكذا. وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد. كيف؟ نقول هنا لما حكم بطهارة البدن، الآن بعد أن توضأ بهذا السائل، يحتمل أن هذا السائل ماذا؟ ماء، ويحتمل أنه بول. هو أجرى الأصالة، أصالة ماذا؟ أن البدن كان طاهرا، الآن لا نعلم أصابه ماء أم أصابه بول، فنقول بماذا؟ بطهارته، الأصل أنه طاهر، وهو كان محدثا، الآن توضأ، لا نعلم أنه توضأ بماء أو توضأ ببول، فالأصل ماذا؟ بقاء الحدث. فإذا لم يحصل هناك تلازم، يعني قال هذا بطهارة البدن وبقاء الحدث لأنه أجرى الأصلين، لا لأنه طرح الأمرين، لا. هذا بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. إذن فهمنا أنه لا مانع من المخالفة الالتزامية في الشبهات الموضوعية إذا أجرى الأصول ومجرى الأصل الذي هو المرأة مثلا ما صار موضوعا للحكم، ففي هذه الحالة لا يكون هناك وجوب ولا تحريم، لأنه المسألة صارت سالبة بانتفاء موضوعها، لأنه لا موضوع للحكم، فكيف يكون هناك حكم وهو وجوب أو حرمة؟ وأما الشبهة الحكمية فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي. نمثل بمثال في الشبهة الحكمية، إذا كان عندنا شيء مردد بين الوجوب والحرمة، مثلا صلاة الجمعة، الواجب في يوم الجمعة إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هنا هل نجري الأصول؟ يقول لا نجري الأصول فيها في الشبهات الحكمية، لأنه إذا أجرينا الأصول صارت كل الأحكام مباحة بالنسبة إلينا ونعلم بالمخالفة القطعية، فلا نجري الأصول، ولا سيما أننا نعلم بدليل أن الواجب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ففي هذا الحال ما يمكن إجراء الأصول. يقول فلأن الأصول الجارية فيها، وإن لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي. يقول هناك أصول ممكن إجراؤها هنا، ممكن نقول الآن بالنسبة إلى صلاة الظهر الأصل أنها إيش؟ ليست واجبة، نشك في التكليف في يوم الجمعة. بالنسبة إلى صلاة الظهر وصلاة الجمعة ممكن أن نجري فيهما أصالة عدم الوجوب البراءة، بمعنى أنه الأصول التي تجري هنا مثل أصالة البراءة مثلا في الموارد التي نعلم بأنها إما واجبة أو محرمة، هذه ليست كالأصول التي تجري هناك في الشبهات الموضوعية. التي تجري هناك تلك حاكمة على أدلة ذلك الحكم، فلذلك ممكن أن نقدمها عليها، وأما هنا فهذه ليست حاكمة عليها، فلا يمكن أن تقدم الأصول على أدلة هذه الأحكام. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تخرج ما تجرى فيه هذه الأصول مثل صلاة الجمعة عن موضوع الحكم الواقعي. يقول صحيح هذه ليست كتلك، لكن يقول بل كانت منافية لنفس الحكم، فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي بل كانت منافية لنفس الحكم، لأنه الحكم أنها واجبة أو محرمة، والأصل ماذا يكون؟ الأصل أنها مباحة جائزة يجوز تركها ليست بواجبة. قال كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب والحرمة، هذه طبعا تتنافى الإباحة مع الحرمة والوجوب. فإن الأصول في هذه في الشبهات الحكمية منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، فلذلك لا يمكن أن تكون ماذا حاكمة على أدلة هذا الموضوع أو هذا الحكم. يقول لا مخرجة لها عن موضوعها، لا أنها تخرج الوجوب والحرمة عن الموضوع الذي لها بحيث أنها تكون سالبة بانتفاء الموضوع، فلا حرمة لأنه لا موضوع، إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا. يقول هذا طبعا يختلف عن ذاك، ذاك قلنا أنه ممكن إجراء الأصول، هنا لا يمكن إجراء الأصول. يقول لكن الواجب ما هو في مجال أو في الشبهات الحكمية؟ الواجب هو ما يتعلق بالعمل، وأما بالنسبة إلى المخالفة الالتزامية فليست بمحرمة. يقول إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا الوجوب أو الحرمة لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية. إذا كان واجبا يجب الإطاعة، إذا كان محرما يحرم الإتيان به، هذا هو الذي يترتب عليه في الشبهات الحكمية. والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية ليتحقق المعصية. الآن لو أن هذا أجرى الأصول، فلما أجرى الأصول قال الأصل عدم وجوب صلاة الجمعة والأصل عدم وجوب إيش؟ صلاة الظهر. أجرى الأصول لكنه صلى الظهر مثلا أو صلى الجمعة، لنفترض صلى إحدى الصلاتين، فما وقع في المخالفة العملية وإنما وقع في المخالفة الالتزامية. يقول هذا ليس بمهم، يقول والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية، لأنه صلى الظهر أو صلى الجمعة ليتحقق المعصية، واللازم في هذا المجال هو ما يترتب، أو المهم أن لا يترتب على العلم الإجمالي مخالفة في الإطاعة أو في المعصية. يقول ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي، كأنما هناك سؤال مقدر، أنه ربما يقال نحن لا نسلم أنه لا تتحقق معصية في المخالفة الالتزامية، يعني يعتقد بأن لا يجب عليه لا صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر، ومع ذلك هذا لم يرتكب معصية، لا نسلم بذلك، لأنه يجب أن نلتزم بالأحكام الواقعية من الوجوب أو الحرمة، يجب أن نلتزم التزاما نفسيا. هناك وجوب عملي وهناك وجوب نفسي، يعني لابد أن نلتزم في داخل النفس بأنه صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر. فإذا هذا الشخص لم يلتزم يكون عاصيا، مثل الشخص الذي يعتقد في داخل نفسه أن الصلاة مثلا الصلاة اليومية ليست بواجبة فيكون عاصيا، لأن هذا الأمر واجب نفسي. الجواب على هذا يقول ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت. هذا الذي تقوله من الوجوب النفسي هذا غير ثابت، لم يثبت بدليل، يعني بمعنى آخر أنه في الأحكام الفرعية ليس هناك واجبا نفسيا حتى نقول إن هذا خالف فتتحقق المعصية. المطلوب في الأحكام الفرعية ما هو؟ المطلوب هو الإتيان بالعمل، الإتيان بالواجب، ترك المحرم، هذا المطلوب. أما بالنسبة إلى الالتزام بالوجوب والحرمة هذا شيء مطلوب بالتبع، لأنه المطلوب الأساس ما هو؟ المطلوب الأساس أن يأتي بالواجب. عادة الإنسان متى يأتي بالواجب؟ إذا اعتقد في نفسه أن هذا واجب فيأتي به، فهذا مطلوب بالتبع. المطلوب الأساس ما هو؟ الإتيان بالواجب، العمل. فإذا تحقق العمل هذا هو المطلوب، تحقق المطلوب، وإن كان هذا لم يلتزم في نفسه أن هذا واجب. يعني مثل شخص عمل واجبا ولكنه يعتقد في نفسه أن هذا ليس بواجب، مستحب، وجاء بالواجب متقربا إلى الله تعالى، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ يكفي طبعا، على القول بأنه لا يجب أو لا يشترط في صحة العمل قصد الوجه. يقول لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل، لما يعتقد بأن هذا واجب يجعله أنه يأتي بالواجب، هذا هو المطلوب، وليست كالأصول الاعتقادية، ليست كالعقائد، لأن العقائد مطلوب أن نلتزم بها وأن نعتقد بها لذاتها، لا علاقة لها بالعمل، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات، أما تلك كمقدمة للعمل، تلك مقدمة، هذه لا، ليست مقدمة وإنما لذاتها. إن شاء الله واضح. يقول ولو فرض ثبوت الدليل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي لم ينفع، لو كان هناك دليل نقلي أو دليل عقلي أنه يجب عليك أن تلتزم بأن هذا واجب، فهل إذا شخص لم يلتزم وقع في معصية ومحرم؟ يقول لم ينفع، لم ينفع في أي شيء، لم ينفع في القول بأنه يجب الالتزام بوجوب الأحكام الفرعية أو بحرمتها، لأن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي. يقول هذا صحيح، يجب عليه أن يلتزم بالحكم الواقعي، لكن هنا في هذا المورد هو أجرى الأصول، قال إن هذه المرأة لا يجب وطئها، الأصل عدم وجوب الوطئ، فأجرى الأصل، فلما أجرى الأصل ما صار وجوب الوطء موضوعا للحكم، فينتفي الحكم بالتبع، فلما انتفى الحكم هل يجب الالتزام به؟ لا يجب. فلذلك يقول لأن الأصول تحكم في مجاريها، تحكم بماذا؟ بانتفاء الحكم الواقعي. الحكم الواقعي مثلا هو وجوب الوطء، لما أجرى الأصل انتفى هذا الحكم الواقعي بانتفاء موضوع الحكم، فهي كالأصول في الشبهة الموضوعية مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم. نفس الشيء هنا، الأصل أنه هذا الشيء لا يكون واجبا، الأصل براءة الذمة من وجوبه ومن حرمته، فإذا لما أجرى الأصل انتفى الموضوع عن أن يكون موضوعا للحكم فانتفى الحكم. قال كالأصول التي مر علينا الكلام فيها في الشبهة الموضوعية، كالأصول في الشبهة مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم، أعني وجوب الأخذ بحكم الله، ففي هذه الحال أنه لا تكون هذه موضوعا لوجوب الأخذ بحكم الله سبحانه وتعالى، لأننا أجرينا فيها الأصل، فلما أجرينا فيها الأصل، الأصل أنه ماذا؟ الأصل براءة الذمة من الوجوب، ففي هذه الحال نقول أنها ليست موضوعا للحكم حتى نقول إنه يجب الأخذ أو يجب الاعتقاد بحكم الله سبحانه وتعالى، لا حكم في البين. يقول هذا ولكن التحقيق، طبعا يقول لو ثبت دليل على أنه يجب الالتزام بالوجوب أو الحرمة، يقول لكن الأصول هنا لما نجريها تخرج الموضوع عن أن يكون موضوعا للحكم فلا حكم. يقول لكن هذا غير صحيح، ولكن التحقيق أنه لو ثبت هذا التكليف، لو دل دليل على أنه يجب الالتزام، أعني وجوب الأخذ بحكم الله، والالتزام بأن هذا واجب أو ذاك محرم مع قطع النظر عن العمل، يعني مجرد ماذا؟ الالتزام القلبي أن هذا واجب من الواجبات النفسية، يقول إذا ثبت ذلك لم تجري الأصول. الأصول متى تجري؟ إذا لم يكن هناك دليل. أما إذا كان هناك دليل، إذا كان هناك أمارة، كيف نجري الأصول؟ لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي. الخطاب التفصيلي، الله يقول صلاة الظهر واجبة، أنا آتي وأقول الأصل عدم الوجوب، فهذا يستلزم ماذا؟ أننا نخالف الخطاب التفصيلي هذا في وجوب صلاة الظهر مخالفة عملية. ما هو الخطاب التفصيلي؟ أعني وجوب الالتزام بحكم الله، خطاب تفصيلي دل على وجوب الالتزام بحكم الله وهو غير جائز، إجراء الأصول غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية كما سيجيء فيخرج عن المخالفة الغير العملية، بل يكون مخالفة عملية. إذا خرج عن المخالفة غير العملية صار مخالفة عملية، المخالفة العملية غير جائزة. ما سيأتي إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلمكم الله ولكم يغفر الله.